بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ويقول جل شأنه: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم نفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها المسلمون، هذه العاصفة التي هاجت من حولنا واجتمعت فيها قوى البغي والطغيان، قوى الشر، يؤلب بعضهم بعضا للنيل من هذا البلد، للنيل من هذه الأمة، متذرعين بذرائع هم أدرى بحقيقتها، هم أججوا نار فتنة، هم زودوا أولئك الذين خرجوا على الدولة وخرجوا على البلد وخرجوا على الوطن، هم زودوهم بالسلاح، هم حشدوا لهم الرجال، حتى صارت بلادنا مجالا لصراعهم هم على أرضنا نحن، والضحايا أبناء وطننا. الضحايا إن قلنا من هؤلاء فهم أبناؤنا، وإن قلنا من هؤلاء فهم أبناؤنا. أثاروها فتنة بين أبناء الأمة، بل بين أبناء الحي، بل بين أبناء البيت الواحد. هذا موان وذاك معارض. ثم حشدوا شذاذ السجون وروادها ودفعوا بهم إلى بلادنا ليدمروا هذه البلاد وليحرقوا هذه البلاد وليقضوا على هذه البلاد، لأنها ينبوع سر نشر في العالم كله أعظم معاني الهداية والإرشاد. سلوا العالم كله من أين يمكن أن تنهلوا المعاني الإسلامية الصحيحة، سيكون الجواب حيثما ذهبتم، لا نثق بالإسلام إلا إذا كان ينبوعه من بلاد الشام. ضاقت صدورهم بذلك، ضاقت صدورهم أن يعرف الإسلام الحق، أن يعرف الإسلام المعتدل. أحد طغاتهم يقول إن مكمن الخطر في سوريا أنها مركز الإسلام المعتدل. أجل، هم يريدون إسلاما متطرفا، لأن الإسلام المتطرف يشوه الإسلام ويدمر الأمة ويقوض الحضارة. لأن الإسلام المتطرف يستثمر لكي ينفر أبناء بلادهم من هذا الإسلام ويكرروا أبناء بلادهم بهذا الإسلام. حضرت جلسة لكبير وزرائهم في بلادنا هذه، نعم، وزير خارجية بريطانيا جاء وزار سوريا مظهرا إعجابه بالتعايش الحضاري الذي تنعم به بلادنا، لكنه لعله كان يخفي دراسة بواقع بلادنا وكيف يمكن أن يقضى على هذا الوداد ويقضى على هذا التعايش. ألبوها فتنة وأثاروها عاصفة، ولكن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أنصاره أتباعه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لن نخاف من جموعهم ولا من حشودهم، ولكننا والله نخاف من معاصينا، نخاف من آثامنا، نخاف من ذنوبنا أن تكون سببا لبلاء يحيق بنا. أما هم عبيد لمن هو ربنا، هم عبيد لمن خلقنا، هم في قبضة الله عز وجل وليسوا مالكين من الأمر شيئا. قل إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله، فلا يجبنن أحد ولا يزعن أحد ولا يخافن أحد من أي قوة طاغية باغية في الأرض إذا كنتم مع الله عز وجل، إذا كنتم متوكلين على الله سبحانه. خسروا، جمعوا جموعهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. تلك المعركة انتهت وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سلط عليهم أبسط شيء يمكن أن تعرفه في هذه الدنيا، النسيم. حول النسيم إلى عواصف فاقتلعت خيامهم وكافأت قدورهم وقذف في قلوبهم الرعب، فمضوا فارين خائفين من أي شيء، من النسيم، من الهواء، لا من السيوف ولا من القنابل. أجل، عندما تكون قلوبنا معلقة بالله والله لا يمكن لقوة في الدنيا أن ترعبنا، وعندما تكون قلوبنا معلقة بالولاء لدولة كذا أو بالخوف أو بالطمع في دولة كذا، فإن من حق قلوبنا عندئذ أن تكون رعديدة جبانة، تخاف من هؤلاء وتخاف من أولئك. بماذا يخوفوننا؟ بالموت. والله إنا لا ننتظر الشهادة في سبيل الله. وما أعظم أن نلقى وجه الله عز وجل شهداء في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تلك بشارة الله عز وجل للشهداء. أيخوفون بماذا؟ ولكن يقول خسئوا فلا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لنا أي نفع أو ضر. كونوا مطمئنين، كونوا على ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا تؤثرن بكم تلك الزوابع، فما هي إلا عواصف تخيف قلوبهم وقلوب حلفائهم. نحن نقول اللهم عليك توكلنا، إليك أنبنا، عليك توكلنا، أنت مولانا ولا مولى لنا سواك. لن نستنصر بقوة أرضية، نحن نتوكل على الله ونستبد منه الفرج ونستبد منه النصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره، المنافقون لا يشعرون بذلك. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فمن حقهم أن لا يدركوا حقيقة هذه الحقيقة التي نتحدث عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا أدري لماذا أصبنا بما أصبنا به، لماذا أصبنا بهذا الذي أصبنا به. الحقيقة أن السبب الرئيس في ذلك هو بعدنا عن الله، بعدنا عن الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية حولت أمة متعادية متناكرة إلى أمة متحابة متآزرة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لا أدري كيف صار ربنا تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أعظم صياغة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقاسمون إخوانهم الرغيف الذي يأكلونه، يشاطرون إخوانهم البيت الذي يسكنونه. وإن عجب أن تجد هذه الأخلاق اليوم سببا لنجاة أمة من مصيبة حاقت بها، وهي أمة وثنية، أمة فهمت أن الأخلاق الإنسانية سبب في النصر فتمسكت بأسباب النصر مع كونها أمة مشركة. ونحن الذين ندعي الإسلام ونسجد بين يدي الله ونرتاد المساجد تجد أننا قد تخلينا عن تلك الأخلاق فتمسكنت فينا الأثر والأنانية، وكاد بعضنا لبعض بل وشمت بعضنا ببعض. الذي يشمت هو المنافق بلا شك، هو العميل، هو الخسيس. الذي يشمت بوطنه أن يصاب هو ليس من هذا الوطن وليس من بني آدم، هو من الوحوش الضارية، بل إن الوحوش الضارية لا تنبج أمثال هؤلاء. الذي يسر بأن يصاب بطنه بمصيبة من أعدائه ممن يحمي إسرائيل، حماة إسرائيل يريدون بنا شرا ويصفقون لهم، أمر عجيب. أوصلت الأمة إلى هذا القعر، إلى هذا القاع، إلى هذه الحالة الدنيئة من الأخلاق العجيبة؟ أمر ما كنا نتصور أن تهبط أمتنا إلى هذا الدرك، أن يشمت بأن تتسلط قوى البغي التي ترعى دولة البغي والعدوان في أرضنا في إسرائيل في فلسطين، تلك الدولة المسخ التي تسمى إسرائيل. يسرون أن تكون تلك الدول التي تحمي هذا الكيان الإجرامي الطاغي المغتصب للمسجد الأقصى المغتصب لفلسطين، يسرون أن يأتي أولئك فيدمروا بلدنا ويقوضوا وطننا. هذا أعجب ما يمكن أن يكون، ولكن لا عجب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. أقول هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية الأنانية. أرجو أن نعالج أنفسنا من هذه الأنانية. أيها المسلمون، نحن بالإيثار ننتصر، نحن بالتحابب ننتصر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قام يحمل على كتفه أحمالا، فأعطوه صاعين من تمر، أخذ صاعا يكفي لأهله ومضى بالصاع الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يكفيني يا رسول الله صاع، والآخر ماذا أفعل به؟ قال أنشره صدقة بين أصحابك. هكذا علمنا إسلامنا، نشاطر إخواننا، لا نزدحم على الأفران لكي نأخذ ما يكفينا لشهر، لكي أخذ ما يكفيك اليوم. ما هذا؟ ما هذه الأنانية وما هذه الضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ ما هذه الأثرة؟ هذا مرض ينبغي أن نطهر أنفسنا منه. يكفيك ما يمكن أن يكفيك لهذا اليوم أو يومين. هذه الأنانية، هذا الخوف، مما تخاف؟ إن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين، تخاف من أمريكا فتؤذي أخاك وتريد أن تعيش وحدك؟ لن تعيش وحدك، الموت سيأتي للجميع أو النصر سينال الجميع. نحن نقول إن أمة أصيبت بداء الأنانية أخشى عليها أن لا تنتصر، أخشى عليها أن تصاب بسبب أنانيتها، وقد أصبنا بما أصبنا به بسبب خذلاننا لبعضنا، بسبب أنانيتنا، بسبب تولينا أعداءنا على إخواننا واستنصارنا بأعدائنا على إخواننا. أيها المسلمون، الإصلاح يبدأ بالفرد، ليبدأ كل واحد منا بنفسه، وليعطي مما زاد من ما يكفيه عن يومه إلى جاره، إلى صاحبه، إلى أخيه. لا يزاحم أحدنا الآخر. لو أنا في اليابان عندما أصيبوا بالتلوث النووي نتيجة الإعصار، أولئك الوثنيون نريد أن نتعلم منهم، هم يتعلمون منا، لكننا تركنا كتاب الله وسنة رسوله فأصبنا بما أصبنا به. إذا كان يكفيه رغيف لا يأخذ الرغيفين، يقف فيأخذ رغيفه ويمضي. إذا كان الكأس من الماء يكفيه فلا يأخذ كأسين، يأخذ الكأس ويمضي، وفي اليوم الثاني يقف ليأخذ الكأس الآخر. هكذا كان، وهكذا استطاعوا أن يتغلبوا على الأزمة. أقول إن تلك الأخلاق يمكن أن يتغلب فيها الكافر والمسلم على الأزمة، وإن أخلاق الأنانية يمكن أن تؤدي بالمسلم الذي يدعي أنه مسلم إلى الهزيمة والمصيبة. لا تظنن أن دعواك الإسلام وسجودك بين يدي الله يكفي ما لم تتخلق بأخلاق الإيمان، ما لم تتخلق بالإيثار، بالعطاء، بالبذل، بمحبتك لإخوانك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يجب أن نتعامل مع الأزمة بنفوس سامية لا بنفوس دنيئة، بقلوب ذات تثق بالله عز وجل وبما عنده. قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف إيثارك لأخيك، قناعتك بما آتاك الله، ورضاك بما قسم لك الله عز وجل، يجعلك إن شاء الله منتصرا. أما الطمع والجشع فهو أول خطوات الهزيمة وأول مزالق المصيبة التي يمكن أن تقوض أمة وتدمر حضارة وتنهي وطنا. أسأل الله أن يلهمنا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق الإيمان، أخلاق الإسلام، وأن يطهرنا من الأنانية والجشع والأسرة. إنه سميع مجيب، وإن النصر لقادم إذا طرقنا أبوابه بالأخلاق الحميدة، بذكر الله، بالالتجاء إلى الله، بالتضرع إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا بالتضرع تنصرف المصائب وتنصرف وينصرف الكيد وينصرف التآمر وتنتصر الأمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين.